تبق نصفه يا رسول الله؟ قال الرياء، قال الرياء. يقول الله يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. طب ما معنى الرياء لغة وشرعا؟ الرياء لغة من الرؤية، الرياء لغة من الرؤية، يعني أن يرى غيره خلاف ما هو عليه، أن يرى غيره خلاف ما عليه، يعني أن يظهر لغيره خلاف ما هو عليه. ومعناه شرعا إرادة العباد بطاعة رب العباد، يعني أن تبتغي بعملك وجه الناس، هذا معنى الرياء، وهذا هو الشرك الأصغر أعاذنا الله وإياكم منه ومن الشرك الأكبر أيضا. يبقى الرياء إرادة العباد بطاعة رب العباد، أن تبتغي بعملك وجه الناس لا وجه الله، فهو لا يبتغي بعمله وجه الله، ولكن يبتغي المحمدة والسمعة والشهرة والجاه عند الناس. والرياء محبط للعمل، نسأل الله العافية. الرياء محبط للعمل. قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هؤلاء هم أهل الرياء، أهل النفاق. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولقد وصف الله الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية: تركته وشريكه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه ابن ماجه بلفظ: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، نسأل الله العافية. طب قد يسأل سائل فيقول: طب إذا عمل العبد العمل لله خالصا لله ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك، هل هذا يضره؟ يعني مثلا إمام يصلي بالناس وصوته حسن فأثنى عليه بعض الناس وقال له: جزاك الله خيرا، أحسنت، زادك الله علما وزادك الله هدى وتقوى وثبت الله القرآن في قلبك وعقلك وذاكرتك، ودعا له ببعض الأدعية. قال العلماء: إذا فرح الإمام في هذه الحال، إذا فرح الإمام في هذه الحالة بهذا الدعاء من هذا الأخ واستبشر بذلك فلا حرج في ذلك، لأن هذه تسمى بعاجل بشرى المؤمن، هذه هي عاجل بشرى المؤمن، أي هذه بشارة يبشرك الله بها في الحياة الدنيا، كما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل لله ويحمده الناس عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، إنها بشارة يبشره الله بها في الحياة الدنيا. ولكن الذي صلى بالناس وأراد من هذه القراءة وهذه الصلاة ليقال فلان هذا الحافظ، فلان هذا صوته حسن، وأراد الثناء والمحمدة، ما صلى لله بل صلى للناس ليقال من الناس فلان صوته كذا، حفظه كذا، إلى غير ذلك. فهذا هو الرياء، إذا طرأ عليه فليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال الله عز وجل له: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله العافية. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله العافية. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله العافية. فالله جل جلاله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما ابتغي به وجه الله، والصواب هو ما كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال الله تعالى في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى الله جل جلاله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما ابتغي به وجه الله، والصواب هو ما كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد يسأل سائل فيقول: إن كان أصل العمل لله عز وجل، يعني إذا بدأ العبد العمل لله، يعني بدأ الصلاة لله، ثم طرأت عليه نية الرياء في الصلاة، يعني في البداية بدأ الصلاة لله وهو في الصلاة في الركعة الثانية مثلا علم أن فلانا ينظر إليه فأطال في ركوعه أو أطال في سجوده، هل هذا يبطل الصلاة؟ وهل هذا الرياء يبطل هذا العمل أي هذه الصلاة؟ قال العلماء: إن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بلا خلاف. يعني إيه؟ يعني إن طرأ عليه وهو في الصلاة مثلا شبح الرياء فدفعه، يعني قال أعوذ بالله واستعاذ بالله وهو في الصلاة وأتم الصلاة لله وما التفت إلى هذه الوساوس التي دخلت عليه، فهذا لا يضره والصلاة إن شاء الله تعالى صحيحة. أما إن استرسل معه، أي إن استرسل معه الرياء إلى نهاية الصلاة وما استطاع أن يدفع الرياء، فهل يحبط العمل أم لا؟ الجواب: اختلف العلماء في ذلك، ولكن ما رجحه الإمام أحمد وابن جرير شيخ المفسرين رحمه الله تعالى، وأيضا بعض السلف قالوا بهذا القول أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهذا القول مروي عن الحسن البصري وغيره من سلف هذه الأمة. يبقى ينبغي عليك أن تبدأ العمل لله، أن يكون العمل خالصا صوابا. إن طرأ عليه الرياء فادفع هذا الرياء وأنت في الصلاة، وإن شاء الله صلاتك صحيحة بغير خلاف. أما إن طرأ عليك الرياء وأنت في الصلاة وما استطعت أن تدفع هذا الرياء في داخل الصلاة بعد بدء الصلاة بغير رياء، فقال بعض العلماء كالحسن البصري والإمام أحمد وابن جرير إن هذا العمل لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى لأنه ابتدأ العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إذن ينبغي علينا أن نحذر الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فلا يكفي أخي الحبيب فلا يكن أخي الحبيب حلفك إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يكن حلفك إلا بالله وحده، ولا يكن نذرك إلا لله وحده، ولا يكن ذبحك إلا لله وحده، ولا يكن طوافك إلا ببيت الله وحده. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأيضا إذا سألت فسل الله وحده، وإذا سألت فسل الله وحده، وإذا استعنت فاستعن بالله وحده، وإذا طلبت المدد فمن الله وحده، وإذا توكلت فتوكل على الله وحده، وإذا رجوت فارجو الله وحده، وإذا فوضت فإلى الله وحده. فوالله الذي لا إله غيره لا يملك الضر والنفع والموت والحياة والرزق إلا الله وحده. قال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فيا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن المفرج الله، وإذا بليت فسق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن المدبر الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. قال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. بعد أن تعرفنا على نوعي الشرك ومعنى الشرك الأصغر والأكبر، نريد أن نتحدث في عجالة عن فضل تحقيق التوحيد، وعن الأحاديث التي حثت على التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات سبحانه وتعالى. من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث عبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يقول العلامة النووي رحمه الله تعالى: إن هذا الحديث من أجمع الأحاديث التي اشتملت على العقائد. إن هذا الحديث من أجمع الأحاديث التي اشتملت على العقائد. قد تضمن هذا الحديث بوضوح على نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وهي العبادة بجميع أنواعها وصورها. لأنها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله، وهو معنى من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأيضا من الأحاديث التي حثت على التوحيد وتحدثت عن فضل التوحيد ما رواه الإمام مسلم وأيضا الإمام البخاري رحمهما الله تعالى في صحيحيهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله عنه: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال: لا تبشرهم فيتكلوا. ويتضح من هذا الحديث أن حق الله على العباد أن يوحدوه بالعبادة وأن يتخلصوا من كل شوائب الشرك. فالعبادة كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولا شك أن من لقي الله عز وجل بهذا التوحيد فهو من أهل الجنة. قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده. فأسأل الله أن يتوفنا وإياكم على التوحيد، وأن يختم لنا بالسعادة، وأن يرزقنا وإياكم الحسنى وزيادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا ورد في فضل التوحيد هذا الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأيضا روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا سواد عظيم. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك يا محمد، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل النبي عليه الصلاة والسلام منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال بعض الناس: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما حدث، فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من أحد، هم الذين لا يسترقون. طبعا هذه الرواية لا يرقون، هذه رواية شاذة ليست صحيحة، ولكن الرواية الصحيحة لا يسترقون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد. أما لا يرقون فإنها رواية شاذة، يعني إذا قام الشخص برقية أخيه بدون طلب منه لا حرج في ذلك. فلقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم عددا من صحابته، ورقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وأيضا الأدلة على ذلك كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعوذ الحسن والحسين: أعوذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأيضا أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذه الرواية لا يرقون ليست صحيحة، أما الرواية الصحيحة لا يسترقون. إذ من السنة إذا أردت أن تكون من هؤلاء من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلا تطلب الرقية من أحد. أما إذا قام أحد برقيتك بدون طلب فلا حرج في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه: ادعوا الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت منهم، أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادعوا الله لي أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فمن لقي الله تعالى لم يشرك به شيئا فهو من أهل الجنة باتفاق العلماء، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فالتوحيد هو الأصل، وهو أول واجب وآخر واجب، وهو أول الأمر وهو آخر الأمر، وأول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يجب أن يخرج به الإنسان من الحياة الدنيا. أسأل الله أن يختم لي ولكم وللمسلمين جميعا بالتوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. واجب علينا جميعا أن نقوم بالعمل والبذل والعطاء دون توان أو كسل، فإن الذي يعيش لنفسه فقط قد يعيش مستريحا، ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا، وليس المسلم كذلك. إن المسلم لا يرضى أن يعيش صغيرا ولا يرضى أن يموت صغيرا، بل إن المسلم يريد أن يعيش كبيرا وأن يموت كبيرا. فهيا أخي الحبيب، تحرك لدين الله عز وجل، تحرك لنشر السنة ولنشر التوحيد ولنشر العقيدة الصحيحة بفهم سلف الأمة. نعم، بفهم سلف الأمة. لقد آن الأوان لتفيء البشرية على يديك أخي الحبيب، بلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت شخصا من الناس يحلف بغير الله، يحلف بالنبي أو يحلف بالأم أو الأب أو يحلف بالأمانة، يحلف بغير الله، فذكره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ذكره بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا من الشرك الأصغر الذي ينبغي عليك أخي الحبيب أن تذب عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا وجدت شخصا من الناس يحلف بغير الله، فواجب عليك أن تذكره وأن تعلمه وأن تقول له إن كفارة ذلك أن تقول لا إله إلا الله. إذا قال والأمانة أو بالأمانة أو قال بأي شيء غير الله سبحانه وتعالى حلف به كالطلاق وغير ذلك، فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، يعني قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله، قل لهم تعالوا أي أقبلوا وهلموا، أتل ما حرم ربكم عليكم، أتل ما حرم ربكم عليكم، يعني أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده سبحانه وتعالى. أول وصية يوصينا الله تعالى بها في هذه الآية الكريمة عدم الشرك به، فيقول: ألا تشركوا به شيئا. وللحديث بقية مع هذه الوصايا التي يوصينا بها ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، نكمل تفسير هذه الآية بإذن الله عز وجل. طبعا قد سأل سائل في الأسبوع الماضي عن قول رب العالمين سبحانه وتعالى من سورة الإسراء: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وقال ولم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى فعليها كما في سورة البقرة. فالجواب على هذا السؤال، طبعا معنى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أي أن نفع هذا الإحسان عائد عليكم، وإن أسأتم فلها. طبعا معنى فلها في هذه الآية يعني عليها، وهذا جائز في اللغة العربية: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. معنى فلها يعني فعليها، يعني اسم ذلك عائد عليكم. هذا بالضبط كقول القائل: سلام لك يا فلان، يعني سلام إيه؟ عليك. سلام لك أي سلام عليك. ولقد قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: فخر صريعا لليدين والفم. فخر صريعا لليدين والفم، يعني أي على اليدين وعلى الفم. وقال الطبري رحمه الله: اللام بمعنى إلى، يعني وإن أسأتم فإليها، يعني إليها ترجع الإساءة، كقوله تعالى بأن ربك أوحى لها، يعني أوحى إليها. فمعنى إن أسأتم وإن أسأتم فلها معناها فعليها، كما قلنا كقول القائل: سلام لك أي سلام عليك، وهذا جائز في اللغة العربية، فالله تعالى أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.